المرأة وهي تصلي في البيت هل تصفق ولا تسبح؟ هذا مسألة خلافية. يعني الحديث في الصحيحين معروفة، إذا ناب أحدكم في صلاته فليسبح، وإنما التصفيق للنساء، فالتصفيق للنساء. لكن هل التصفيق لأنها بحضرة الأجانب، وإلا حكم عام للمرأة سواء كانت في حضرة أجانب أو كانت في البيت أو تصلي مع المحارم أو في جماعة نساء؟ فلا، يعني ظاهر الحديث أنها تصفق حتى لو كانت تصلي وحدها، يعني أو مع رجال محارم أو مع النساء، لحديث رواه البيهقي صح الألباني قال عشرة البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا استؤذن على أحدكم وهو يصلي فإذنه التسبيح، وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق. ما في بيتها ولا ما في بيتها؟ إذا استؤذن على المرأة أين يستأذن عليها؟ لكن أين يستأذن عليها؟ في بيتها. إذن هي في البيت ومع ذلك تصفق، هذا يدل على أنه حكم يعني مطلق سواء كانت في بحضرة الرجال أم لا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب الإيصاء بما يدخله النيابة من خلافة وعتاقة ومحاكمة في نسب وغيره. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حضرت أبي حين أصيب، أي طعن، حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا: جزاك الله خيرا. فقال: راغب وراهب. فقالوا: استخلف. فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا، لوددت أن حظي منها الكفاف، لا علي ولا لي، فإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر رضي الله عنه، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. متفق عليه. يعني هذا فيه دليل على أن الإنسان يجوز له أن يوصي بما تدخله النيابة كالخلافة. أبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخلافة لعمر رضي الله عنه، هذا هو الشاهد من الحديث أنه ذكر أبو بكر رضي الله عنه، قال: فإن استخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر رضي الله عنه، وله سنة متبعة. فأبو بكر رضي الله عنه أوصى بالخلافة لعمر رضي الله عن الجميع. إذن هذا دليل على جواز الوصية بما تدخله النيابة، لوصية أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه بالخلافة. والخلافة تثبت بأحد أمور: الأمر الأول إجماع أهل الحل والعقد كما حصل في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، والثاني بوصية الخليفة الأول نصه على الثاني يوصي بالخلافة لشخص معين فتثبت كما فعل أبو بكر رضي الله عنه. والثالثة، ما هي الثالثة؟ الأولى اتفاق أهل الحل والعقد كما حصل خلافة أبو بكر، الثانية النص من الخليفة الأول، الثالثة ها بالقوة مثل ما حصل يعني عبد الملك مروان، كان فيه يعني خلاف، مروان أخذ خلاف ثم عاهد لابنه فأخذوها بالقوة، واضح؟ فهذه ثلاثة طرق تثبت فيها الخلافة. وأخذها بالقوة لماذا يثبت وهي بالقوة؟ يعني لقد يستشكل هذا، قال: كيف تثبت وهي مأخوذة بالقوة؟ فقد يكون هذا القوي ظالما وليس أهلا للخلافة، فكيف تثبت بهذه الطريقة؟ نقول جواب أن حالة اضطرار، أنه لا قدرة على إبعاده، فإذا غلب بسيفه ما في خيار، إما أن يسمع له ويطاع، وإما أن تسفك الدماء وتحصل الشرور العظيمة، فهذا من باب ارتكاب أخف الضررين. إذا قهر الناس بسيفه وأذعن له وجب له السمع والطاعة سواء كان أهلا للخلافة أم لا، لأنه لا طاقة الناس بقتاله، وهذا القتال يترتب عليه منكر أكبر فيقر درعا لما هو أكبر منه. وعن عائشة رضي الله عنها أن عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ابن أمتي زمعة في ابن أمتي زمعة، فقال سعد: يا رسول الله أوصاني أخي، هذا الشاهد، أوصاني أخي إذا قدمت أن أنظر ابن أمتي زمعة، أن انظر ابن أمتي زمعة فاقبضه فإنه ابني. وقال ابن زمعة: أخي وابن أمتي أبي، ولد على فراش أبي. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم شبها بينا بعتبة، فقال: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش، واحتجب منه يا سودة. رواه البخاري. هذا حديث متفق عليه، يعني خلاصة هذه القصة، هذه كانت في الجاهلية، أن عتبة زنى بعمة زمعة فحملت منه، وهي فراش لزمعة، فعتبة يقول: هذا ابني، لأنه اللي زنى بها وعلم أنها حملت منه. وعبد ماذا يقول؟ يقول: أخي ولد على فراش أبي من وليدته، يعني هذه أمة لزمعة. النبي عليه الصلاة والسلام رأى شبها بينا بعتبة، يعني ظاهر الحال يدل على أنه ابن لعتبة، لكن الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام من أن يحكم بنسب لعتبة هو ماذا؟ الفراش، لأنها أمت زمعة. فقال: هو لك يا عبد الولد للفراش، يعني هذه قاعدة، الولد الفراش والعاهر الحجر. طيب لماذا قال: واحتجبي منه يا سودة؟ أن سودة بنت زمعة. الآن لما حكم النبي عليه الصلاة والسلام أنه ابن زمعة صار أخا لسودة، فلماذا واحتجبي منه يا سودة؟ نعم، لماذا أمرها بالاحتجاب؟ من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، وليس من باب إعمال الدليلين، يعني فيها خلاف المسألة، سيأتي كما ذكر الشارح، سيأتي في بابه. المؤلف ما ساقه لأجل الشاهد وصية عتبة لسعد رضي الله عنه أن يخاصم في النسب، فهذه تدخله النيابة، سواء كان صاحب الحق حيا أو ميتا يجوز تدخله النيابة، مثل ما يسمى المحامي الآن، مثلا يضع محامي ويحامي دافع في قضية طالب تدخله النيابة، فهذا يعني وصية، سواء كان إذا كان ميتا وصية، وإذا كان حيا فهي نيابة، في أمور تدخل النيابة كالمطالبة بالنسب. يعني باختصار ليس من باب إعمال الدليلين. لماذا؟ كيف إعمال الدليلين؟ أولا رحمك الله، كيف إعمال الدليلين؟ لأنه من نظر في القضية فيه دليل أنه ابن لزمعة، ما هو؟ الفراش الأصل، هذا الأصل، وفيه دليل مقابل أنه لعتبة، ما هو؟ الشبه البين. والشبه يعتبر دليلا. ما الدليل على أن الشبه دليل؟ حديث أسامة وزيد لما رآه مجزز المدلجي كان من القافة ليعرفون الشبه: قد غطوا رؤوسهما وبدت رجلاهما أو أرجلهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضهم بعض. ففرح بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لأن زيد كان أبيض وأسامة أسود، لأنه من أم هانئ، من الحبشية، أم أيمن. النبي عليه الصلاة والسلام زوج زيدا أم أيمن حبشية سوداء، فزيد أبيض وأم أيمن سوداء، فجاء أسامة على أمه أسود، فمن رآهم يطعن في الشبه، يشوف زيد أبيض وأسامة أسود، ف فكان بعض الناس يشكك في كونه ابنا لزيد. فلما تكلم مجزز وهو معروف بمعرفة الشبه قال إن هذه الأقدام بعضهم بعض، وما رأى الرؤوس يعني ما له علاقة ما يدري منهم، هو رأى نظر الأقدام مع أن هذه بيض وهذه سود، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض ما يدري من الأب والولد، بس واحد أب واحد ابن. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا دليل، هذا دليل لكنه ضعيف، يعني دليل بعد الفراش. الآن تعارض دليلان الفراش والشبه، ماذا يقدم؟ يقدم الأقوى وهو الفراش، وهو الفراش. هل هو من إعمال الدليلين؟ لا، نقول ليس من الدليل، هذا فيه تضاد. كيف يكون أخا لعبد ولسودة ونفس الوقت ليس أخا لها؟ ما يمكن، إما أخ ويرث وإما أن يكون أجنبيا. لكن هذا الاحتجاب من باب إيش؟ الاحتياط. مثل الأخ من الرضاعة، إذا خيف منه وجب على المرأة أن تحتجب عنه مع أنه أخوها، تقول هذا أخي من الرضاعة لا أنكره ولكني لن أكشف له، لأنه رجل فاسق وتخاف على نفسها منه، فلا يخلو بها ولا يدخل عليها من باب الاحتياط. من هذا من باب الاحتياط، ولا سيما أمهات المؤمنين لعظم حرمة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ماشي. إذا كان في فراش ما ينظر للشبه. في الرجل الذي ولد له ولد أسود قال لك إبل وكذا، قال لعله نزع عرق لأنه تعارض مع الفراش، الفراش هو الأصل. مثل من شك في الحدث وهو على طهارة، بماذا يأخذ؟ بالأصل وهو الطهارة، حتى لو كان الشك قويا فإنه لا يلتفت إليه مع وجود الأصل، أن الأصل يقين وهذا مشكوك فيه. فالشبه ليس يقينا، لكن اليوم في أدلة يقينية، التحليل هذا يقين، لكن هذا مسألة أخرى. إذن الشاهد منه أن عتبة أوصى لسعد في المطالبة بالنسب، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر سعدا على هذه المطالبة، ما قال إنه ليس لك أن تطالب، لا يطالب إلا صاحب الحق، لا، قبل هذه المطالبة وحكم عليه الصلاة والسلام مع عدم حضور عتبة وعدم حضور عبد، عدم حضور زمعة. أصحاب القضية هو عتبة وزمعة، ولكن ناب سعد عن أخيه وعبد عن أبيه، وحكم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه القضية. وهذه وصية من عتبة، أنه توفي وسعد طالب به بعد موته. وعن الشريد ابن سويد الثقفي رضي الله عنه أن أمه أوصت أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال عندي جارية سوداء، فقال أتي بها، فدعا بها فجاءت فقال لها من ربك؟ قالت الله. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. رواه أحمد والنسائي. هذا يعني في الوصية بالعتق، وهل تلزم الموصى إليه ولا تكون على سبيل الاستحباب؟ نقول على حسب الحال، إن كان الميت ترك مالا فإن وتخرج من الثلث فإن على سبيل الوجوب، وإذا لم يترك مالا فإن على سبيل الاستحباب. طيب، في وصايا أحيانا تشق على الموصى إليه وليس فيها نفع للموصي، لكنه يجتهد ويوصي بأشياء وعند التأمل نجد أنها لا فائدة منها. مثل بعض الناس إذا شعر بدنو الأجل قال ادفنوني في مكة، وميت في مكان بعيد، هل يلزم الورثة أو الموصى إليه أن يحمله إلى مكة؟ فيه مشقة وليس هناك فائدة، لأنه لا يستفيد شيئا من الدفن حتى لو في أرض مباركة، فلا يستفيد، لأنه يحاسب على عمله في أي مكان. لكن لو قال مثلا صلوا عليه في بلدي من أجل أن يحضر أقاربه لأنه مات في بلد آخر، فلما شعر بدنو الأجل أوصى قال صلوا عليه ودفنوني في بلدي، من أجل يجتمع قاربه يحضرونه ويدعو يصلون عليه يدعون له يشهدون يحضرون الدفن، هل تنفذ هذه أم لا؟ نقول هذه ما فيها مشقة كبيرة هذه لا بأس تنفذ لما فيها من المصلحة، يعني بعض الناس قد يموت في بلد وأهله وأقاربه في بلد آخر ويمكن صلى عليه في هذا البلد لكن ما يحضره أقاربه، والناس صلون عليه لكن ويدعون له لكن ليس كدعاء الأقارب أنهم يدعون من قلب ويحضرون الدفن يدعون له بعد الدفن من قلوبهم أنهم متأثرون بموته، فحضور الأقارب هذا مصلحة لما يرجو من دعائهم، لكن بشرط لا يكون فيه مشقة شديدة على الموصى إليه، يعني يموت في بلاد بعيدة جدا وفي مشقة وكلفة، أما إذا مات في بلد كفار هذا لابد أن ينقل ما يدفن في بلاد الكفار، بعضهم سيذهب يعالج في بلاد كفار ثم يموت، هذا جرت العادة أنه ينقل بالطائرة في تابوت ونحوه ويحضر إلى بلاد المسلمين لأجل يصلى عليه ويدفن، مع وجود مسلمين في تلك البلاد لكنهم قليل عدد قليل ولا يؤدى حقه من الصلاة وحضور الدفن، فهذا ينقل، هذا اللي عليه عمل الناس اليوم من مات في رحلة علاج خارج بلاد المسلمين في أوروبا وأمريكا وغيرها، فإنه ينقل بالطائرة ويحضر إلى بلاده ويصلى عليه لأجل يجتمع عليه أهله وأقاربه. إذا تعذر فيه مسلمون في البلد مثل أوروبا مثلا فيها مسلمون ومراكز إسلامية وكذا، ها ما لهم مقابر أجوين يدفنون، إذا ما في مقابر لازم ينقل ويحرقونه، يعني فيه بلدان كالهند وذا يحرقون الميت يضعون الرماد في قارورة يكتبون عليه اسمه ويوضع في دولاب، هذا ما يحرق طبعا لا يحرق، لكن إذا كان في مقابر في هذا البلد وفيه جمع من المسلمين ونقله مكلف وربما ورثته لا يستطيعون فقراء، الحمد لله من صلى عليه في هذا البلد صلى عليه جماعة 100 وأكثر ويدفن في مقبرة مسلمين الحمد لله حصل المقصود، لا ما يدفن المسلم لا يدفن مع النصارى، إذا لم يوجد له مقبرة نصارى يدفن في البر ولا يدفن في مقابر الكفار، أي في البر، إذا لم يوجد مقبر المسلمين يدفن في بر ولا يدفن مع الكفار. السقط يعني اللي يموت قبل النفخ ولا بعد النفخ وهو مو مسلم يتبع والده، وفي أحكام الدنيا يعني أولاد المشركين في أحكام الدنيا تبع لوالديهم، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولكنهم في الجنة كما في حديث سمرة رضي الله عنه في صحيح البخاري قال كل مولود مات على الفطرة، قيل وأولاد المشركين قال وأولاد المشركين. لا هذه في مشقة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه ما من ميت يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، فإذا وجد 40 حصل المقصود زيادة طيبة، لكن ما يعني يستدعي النقل السفر إلى مكة من مكان بعيد، لكن لو قدر أنه في الطائف أو في مدينة قريبة جدة والقرى اللي حول مكة ما في مانع، هذه مسيرة ساعة بالسيارة ما فيها مشقة، لكن واحد بعيد جدا السفر يعني يحتاج سفر ساعات طويلة هذا ما ينقل. باب وصية من لا يعيش مثله، يعني المقصود بهذا العنوان أن من يعني أشرف على الموت وهو قد يقن أنه سيموت، مثل حادث سيارة وهذا الرجل في الرمق الأخير ومعلوم أنه سيموت بعد قليل وتكلم وأوصى فوصيته صحيحة ما دام أنه لم يمت ولم تصل الروح إلى الحلقوم فوصيته صحيحة. كما أن توبته مقبولة كذلك وصيته مقبولة، لأن هذا عمل، هذا عمل وعمل مقبول، يعني لو تشهد يقبل ولو تصدق يعني نجز من الثلث صحت، وهكذا لو أعتق من الثلث صح العتق. فما دام أن الروح لم تبلغ الحلقوم فوصاياه صحيحة وأعماله مقبولة، لو تاب من ذنب قبل، وهكذا ما دام أنه لم تصل الروح للحلقوم فباب التوبة لم يغلق، فهو ما زال لا يزال مكلفا ويثاب على عمله وأعماله صحيحة. ومن جملتها الوصية كما قبلت وصية عمر رضي الله عنه، مع أنهم أيسوا منه لما شرب اللبن رضي الله عنه وخرج من جرحه، أيسوا منه وعلموا أنه ميت، قال له الطبيب أوصي أمير المؤمنين، فعرفوا أنه لن يعيش فأوصى وقبل وصيته، قبلت وصيته. وهكذا من كان في حكمه في بأي سبب، سواء في قتال في معركة أو حادث سيارة أو أي كان. فالمؤلف سرد الحديث طويل في قصة عمر رضي الله عنه من أجل ذكر وصية عمر رضي الله عنه بالخلافة، وأوصى بأشياء أخر، أوصى بالمهاجرين والأنصار وأهل الأمصار وأهل الذمة، وأشياء مذكورة في هذا الحديث أو في هذا الأثر، وذكره بطوله، وقد أخرجه البخاري كاملا، يعني المؤلف ذكره كما أخرجه البخاري في الصحيح. وعن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف، قال كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال لا، حملناها أمرا هي له مطيقة وما فيها كثير فضل. قال انظر أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق. فقال لا. ما المراد بالأرض؟ هذه المراد بها أرض السواد، سواد العراق والشام، هذه أراضي زراعية وقفها عمر رضي الله عنه على مصالح المسلمين. كيف ذلك؟ يعني جعلها وقفا يزرع فيها من يزرع ويخرج أو يدفع الخراج كل سنة، حدد ضرب عليها خراجا معينا، يعني شبيه بالأجرة لكنه قليل، ليس كالأجرة، أقل، ينتفع بها الزارع والمسلمون ينتفعون بهذا الخراج الذي يؤخذ من هذه الأراضي، يكون في مصالح المسلمين. فعمر رضي الله عنه بعث حذيفة وعثمان بن حنيف رضي الله عنهما ليضرب الخراج على هذه الأرض. فمن حرص عمر رضي الله عنه يسألهما، يقول يعني انظر أن تكون حملتم الأرض ما لا تطيق، يعني فرضتم خراجا كثيرا، الذي يزرع لا يطيق دفع هذا الخراج فيكون ظلما له، فطمأنوه أنهم لم يحملها إلا ما تطيق. فقال عمر رضي الله عنه لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا، يعني كان من عزمه رضي الله عنه أن يخرج من المدينة ويدور على الأمصار ويبقى في كل مصر مدة معينة حتى ينظر في حال أهل هذا البلد بنفسه، فينظر في حاجات هذا البلد والمظالم ويصلح ما يراه من خلل في كل بلد. هذا معنى قوله لئن سلمني الله. لماذا قال لئن سلمني الله؟ لأنه رأى رؤيا أنه سيقتل، قال على الخطبة على المنبر في خطبة الجمعة رضي الله، قال رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات ولا أراه، أي لا أظنه إلا حضور أجلي. فكان يعني يتوقع أنه سيموت من هذه الرؤيا. والديك هذا يفسر برجل أعجمي، الديك فاستبر رجل أعجمي وهو أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعنة الله الذي طعن عمر رضي الله عنه 3 طعنات. كان ديك النقرني 3 نقرات. الديك هو هذا الرجل الخبيث الفارسي، النقرات هي الطعنات، طعنه 3 طعنات. قال لئن سلمني الله لأدعن راملة أهل العراق، يعني النساء التي مات أزواجهن، لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. هذا من شفقته رضي الله عنه وحرصه على المسلمين عموما رجالا ونساء، وهذه نية يثاب عليها رضي الله عنه، لأنها نية عظيمة أنه يدور البلدان فلا يدع مظلمة إلا كشفاء ويصلح أحوال الناس، فنوى هذه النية ومات على نيته رضي الله عنه. قال فماتت عليه رابعة حتى أصيب، قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال استووا حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم وكبر. يعني هذا من حرص عمر رضي الله عنه على تسوية الصفوف، كان يدخل من باب المسجد من خلف وتقام الصلاة إذا دخل، ثم يتخلل الصفوف واحدا واحدا وهو ذاهب إلى المحراب، يعني يأتي من خلف المسجد الباب في الخلف والصفوف والصلاة تقام ويقوم الناس يصفون ويتخلل الصفوف واحدا واحدا وينظر في الصف يمين ويسارا ويقول استووا، ثم يتخلل الثاني والثالث والرابع جميع الصفوف حتى يصل للمحراب، إذا لم يجد خللا في جميع الصفوف كبر. قال وربما قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. يعني هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، كان يرى أن يطيل في صلاة الفجر، هذه أطول من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه، ويمكن غلب على ظنه أن الناس لا يكرهون هذه الإطالة، لأن الناس في ذلك الوقت لا يسهرون، ينامون مبكرين ويقومون نشيطين، يعني نام طوال الليل، والذي يقوم الليل عنده حرص على قيام الليل لن يستثقل صلاة الفجر. فهذه حال الناس في عهد عمر رضي الله عنه، فرأى أن من المصلحة أن يطيل لأجل أن يتلاحق الناس الذين يتأخرون في القيام، يتوضأ ويأتي حتى يقل من تفوت الركعة الأولى في صلاة الفجر. قال والعلماء يقولون إذا علم الإمام أن المأمومين لا يكرهون الإطالة فله أن يطيل لا مانع، لأن التخفيف لأجل مراعاة الجماعة، فإذا علم أنهم لا يكرهون فلا حرج يطيل، الإطالة أفضل ولا سيما في الفجر. والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة الأعراف في المغرب ليبين الجواز، وأن الإطالة محبوبة إلى الله عز وجل لولا المشقة، فإذا لم توجد المشقة وعلم من حال الناس أنهم يحبون ذلك ولا يشتكي أحد فلا بأس أن يطيل. إذن هذا اجتهاد من عمر، ولا يقال أنه خالف السنة، لا، لأنه فهم أن الإطالة أفضل لولا المشقة، ورأى أنه ما في مشقة في زمانه، في حال الناس رأى أنه لا مشقة. وما يؤيد ذلك أنه ما اشتكى أحد، ما جاء أحد واشتكى طول القراءة. قال فما هو إلا أن كبر، فسمعت يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه. يعني هذا الخبيث صنع خنجرا له حدان والنصاب في الوسط، فمسكه من الوسط وصار يطعن يمينا ويسارا بهذا الخنجر، وقد سقاه سما لأنه قد بيت النية نية القتل، فالطعنة ربما لا تقتل، لكن إذا كان الخنجر مسموما فإنه السم يسري في الجسد مع الدم ويموت المطعون ولو كانت الطعنة ليست في مقتل. فلما طعن عمر وعلم أنه ميت صار يطعن من أتاه ليمسكه طعنه، لأنه يعني ميت ميت وخبيث كافر مجوسي، وهذا يدل على حقد المجوس على عمر خاصة رضي الله عنه. شوف الآن إيران والرافضة أبغض شيء لهم من عمر أبو بكر، هم أبغض الناس إليهم ويلعنونهم على المنابر. لماذا؟ لأنهم هم الذين فتحوا بلادهم وخربوها وجعلوهم أسرى عبيدا يباعون في الأسواق، فهذا يعني سبب حقدهم على أبي بكر وعمر خاصة، يلعنونهم على المنابر ويدعون محبة أهل البيت رياء وتقية، وإلا فهم كفرة فجرة وليسوا من الدين في شيء، ناس عندهم مكفرات يعني لا تعد ولا تحصى، لكنهم يدعون الإسلام من باب النفاق والزندقة من أجل الطعن في الإسلام من الداخل، وإلا هم من أعدى أعداء الإسلام. قال فطعن العلج مسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمين ولا شمال لا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 9 يعني بسبب هذا السم. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، البرنس هو يعني ثوب له غطاء يغطي الرأس، يعني خلع هذا البرنس وطرحه عليه من أجل أن يحد من طعناته، فهذا البرنس يمنعه من الطعن. قال فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه، هذا من تمام شقاوته والعياذ بالله، أنه قتل نفسه، أولا مجوسي كافر، ثانيا قتل عمر رضي الله عنه وقتل غيره من المسلمين ثم قتل نفسه، يعني هذه أسهم يكون من أنواع الخاتمة والعياذ بالله. ما سبب قتله لعمر رضي الله عنه؟ هذا مذكور في روايات أخرى أن المغيرة رضي الله عنه هو مالك هذا العلج، كتب لعمر رضي الله عنه قال عندي صناع، يعني استأذنه في أن يدخل أبو الأول فأبى عمر، أنه كان لا يأذن لأحد من السبي بلغ الحلم أن يدخل المدينة، فلح عليه المغيرة قال عندي صناع يصنع أشياء كثيرة الناس بحاجة إليها، إنه حداد ونقاش وكذا، وذكر أشياء، فعمر رضي الله عنه لأن وأدخله لمصلحة المسلمين، وكان المغيرة قد وضع عليه خراجا كثيرا لأنه يصنع صناعات كثيرة ومتنوعة وأشياء دقيقة تباع بثمن مرتفع. فلما مر به عمر رضي الله عنه شكى المغيرة إلى عمر، شكى كثرة الخراج، فقال عمر رضي الله عنه كم خراجك؟ قال 100 في الشهر. قال ما هو بكثير مقابل ما تصنع، أن يصنع أشياء نفيسة دقيقة وغريبة تباع بمبلغ كثير. فرأى عمر رضي الله عنه أن خراجه مناسب لصنعته، فحقد الخبيث وقال وسع عدله الناس كلهم إلا أنا، فأضمر الشر. ثم مر عمر رضي الله عنه كأنه ينوي أن يكلم المغيرة ليخفف عنه، ثم مر به عمر مرة أخرى فقابله قال ألم أخبر أنك تقول إني أصنع رحى تطحن بالريح؟ يعني هذا شيء غريب يعني. فقال سأصنع لك رحى يتحدث الناس عنها، فالتفت إلى من معه وقال تهددني العبد. لكن سبحان الله العجيب أنه رأى رؤيا أن ديك نقرة والديك يفسر بها بالعلوج وهذا علج وتهدده، يعني إيش باقي؟ ما بقي إلا التنفيذ. طيب ليش عمر ما أخرجه من المدينة؟ هذا سؤال يطرح نفسه، يعني صار الآن شك كبير في هذا الرجل، تهدده قال سأصنع لك رحا يتحدث الناس عنها، إيش معنى؟ يعني القتل. فهم عمر رضي الله عنه وقال توعدني العبد. طيب السؤال لماذا لم يخرجه؟ طيب الإخراج أيضا باب الاحتياط، وما قتله، ما نقول اقتله مع أنه كافر مجوسي حتى ما أظهر الإسلام، لأن عمر قال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي على رجل يحاجر عند الله بسجدة، يعني ما كان مسلما، فيعني إخراجه سهل. ما أقول لماذا لم يقتل، لا لن يقتله من أجل التهديد مع أنه كافر لكنه من أهل الذمة، لماذا لم يخرجه من المدينة؟ إخراجه سهل. يعني الله أعلم هذا الجواب، أنه علم أن هذا قدر، نرى رؤيا أنه سيقتل، فإذا يعني كان يرى أن هذا أمر قد قضاه الله جل وعلا ولا سبيل لدفعه، ولا لا هذا الظاهر، أنه رأى رؤيا كأن ديكا نقرني، وهو سأل الشهادة رضي الله عنه فلما صدر من الحج في آخر حجة حجها استلقى على ظهره في الأبطح بعد الحج وقال اللهم إنها قد كبرت سني ورق عظمي فاقبضني فارزقني الشهادة في بلد نبيك غير مضيع. فسأله قال له قائل كيف الشهادة في بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إن الله إذا شاء شيئا قدره، أو قريب من هذا اللفظ. فيعني تعجب من سمع منه هذا الدعاء، كيف تأتيك الشهادة أنت في المدينة دار الأمان وليس دار جهاد؟ الذي يريد الشهادة يخرج إلى الثغور يجاهد، لكن قال إن الله إذا أراد شيئا ساقه أو قريب من هذا. فجاب الله دعاءه وجعل ميتته شهادة في بلد رسول الله عليه الصلاة والسلام. وتناول عمر رضي الله عنه يد عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه فقدمه، يعني يصلي بالناس، لأن عمر بطلت صلاته بقوله قتلني الكلب، فتخرج من الصلاة بهذه الكلمات لأنه ما يستطيع أن يصلي، سقط على الأرض وأغمي عليه بعد ذلك. قال فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون، يعني لا يدرون ما الذي حصل غير أنهم قد فقدوا صوت عمر رضي الله عنه وهم يقولون سبحان الله سبحان الله. فصلى بهم عبد الرحمن رضي الله عنه صلاة خفيفة، فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني، فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة قال الصنع، يعني الصانع، قال نعم، قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا. يمكن أنه كلم المغيرة أو أجهب ذلك من الأمر بالخير. ثم قال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام، يعني حتى لو كان رجل يدعي الإسلام وقتله هل يضر عمر رضي الله عنه؟ أنه مقتول ظلما، هب أن الذي قتله مسلما، حاشا مسلم يقتل عمر، لكن ما الفرق بين أن يقتله مسلم أو كافر؟ إلا أنه لو قتله مسلم يمكن أنه أخطأ عليه، أن المسلم في الأصل يتق الله ولا يقدم على القتل ظلما تماما لأنه مسلم، يعني دين بدين الإسلام. فالمسلم إذا قتل مسلما فغالبا ما يكون فيه شيء من الحق، أو يكون يعني فيه اعتداء من المقتول ولو من بعيد، أن المسلم لا يتعمد قتل المسلم بدون سبب. فأما الكافر فإنه يقتل المسلم حقدا عليه لدينه، فهذه الشهادة الآن قتله كافر هذه شهادة محضة، لأن العداوة عداوة دينية وليست عداوة دنيوية. فلا شك أن الذي يقتله الكافر هذا شرف له، وهذه شهادة محضة لأن العداوة في الدين. وأما إذا قتل مسلم ففيه نظر، قد تكون عداوة دنيوية أو ما شابه ذلك. فعمر فرح رضي الله عنه لما علم أن الذي قتله كافر، قال الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام، قد كنت أنت وأبوك، يعني ابن عباس رضي الله عنه، ما تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، يقول العلج يقال الرجل، الرجل من كفار العجم وغيرهم. وكان العباس أكثرهم رقيقا، قال إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال كذبت، بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم، يعني هذا بعض السبي أسلم فلا يمكن قتله، لكن قبل الإسلام الرجل البالغ الإمام مخير بين القتل والسبي والمن والفداء، لكن بعد أن يسلم فلا سبيل لقتله. فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، قبل يومئذ، وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، فقائل يقول أخاف عليه، فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه. لو ترجعون هذه اللفظ، فقال يقول أخاف عليه، هل في كلمة ثانية؟ وقال يقول لا بأس عليه وكذا. شوف البخاري الصحيح هل في سقط أم لا، لأنه قال يقول، كان يفهم منه واحد يقول كذا واحد يقول كذا، بعضهم يرجو أنه ينجو وبعضهم يخاف عليه أن يموت. نشوف البخاري هل في سقط أم لا. ها؟ ابن عباس هذا العنوة. نعم، أنت وأبوك، يعني العباس، كان العباس أكثرهم رقيقا. فأتي بنبيذ، ما النبيذ؟ هو ما يذاب فيه تمر، يعني عصير شبيه بالعصير، تمر ينبذ أي يطرح في الماء ويترك من الليل إلى الصباح حتى يذوب، ثم يحرك ويخرج العبس النواء ويشرب الماء، يعني ماء حلو يحلى بالتمر، يعني بمثابة العصير. وليس النبيذ الذي يشربه بعض الفسقة وهو مسكر، لا، هذا شيء وهذا شيء. وش اللف؟ بس ما فيه، قال نفس اللف المعنى. طيب زين، قال فأوتي بنبيذ فشرب فخرج من جوفه، خرج يعني مع الجرح، ثم أوتي بلبن فشربه فخرج من جرحه فعلموا أنه ميت. سبحان الله، ما كان عندهم خياطة، لو كان في زمننا هذا خيط الجرح ويمكن يعيش، لكن سبحان الله مدام أنه المعدة صار فيها ثق أو في الأمعاء صار الطعام يخرج مع الفتحة هذه، خلاص أيقنوا أنه ميت، لأن الطعام والشراب لا يبقى في جوفه، يخرج مع هذا الجرح. لماذا النبيذ أشكل عليهم؟ لأن لونه يشبه الدم النبيذ، لكن اللبن، اللبن أبيض واضح، لما خرج اللبن أبيض علموا أن الجرح مفتوح وأنه واصل إلى المعدة والأمعاء وأنه لا يمكن يعيش على هذه الحالة. قال فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشر الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام، أي تقدم في الإسلام والأعمال الصالحة، وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة. فقال وددت ذلك كفافا لا علي ولا لي. ذلك يعود إلى إيش؟ وددت أن ذلك كل المذكور ولا الخلافة فقط؟ الخلافة فقط، أي الخلافة فقط، لأنه في بعض الروايات قال لما ذكر صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وذا، وقال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك من الله به علي، وكذلك صحبة أبي بكر رضي الله عنه. أما الخلافة هي التي كان خائفا منها، لأن مسؤولية كبيرة ويخشى رضي الله عنه أنه لم يؤدها كما ينبغي، هذا من ورعه وشدة خوفه من الله تبارك وتعالى رضي الله عنه. قال وددت ذلك كفافا لا علي ولا لي. فلما أدبر، أي هذا الشاب، إذا إزاره يمس الأرض فقال ردوا علي الغلام. قال يا ابن أخي، هذا تلطف في الإنكار، ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك، وضبطت بالنون أنقى لثوبك وأتقى لربك. يعني بيّن له أن الرفع فيه مصلحة دنيوية ودينية، أنقى لثوبك من الوسخ أو أبقى لثوبك من أن يتمزق من الأرض، وأتقى لربك. الرفع فيه فائدتان دينية ودنيوية، هذا من باب الترغيب في فعل الخير. أولا تلطف معه يا ابن أخي، ثم رغبه أنه فيه مصلحة حتى في الدنيا. وهذا يدل على حرص عمر رضي الله عنه على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ولم يشغله عنه شاغل حتى وهو يعاني الموت، ومع ذلك أمر بالمعروف والنهي عن المنكر رضي الله عنه. يا عبد الله ابن عمر، انظر ما علي من الدين. نقف على هذه الجملة. رحم الله عمر رحمة واسعة، جمعنا به في جنات النعيم، إنه جواد كريم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.